الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم وسهلا في هذا الدرس، ولا زلنا معكم في المسألة الثالثة أن المهية غير الوجود، ووصلنا إلى المعيار السادس وهو مبدأ الانفصال. هذا المبدأ وهذه البنية العقلية هي التي تؤهل الذهن البشري لفصل الهويات عن حيثياتها، أو فصل حتى الهويات. تقول إنسان غير البقر غير الماء غير الذهب، هذه البنية هي التي تجعلك تفعل هذا الفعل العلمي والمعرفي. وكذلك في حيثيات الشيء، مثلا الله تعالى عليم حي قادر، هذه البنية أو هذا المعيار أو هذا المبدأ هو الذي يجعل هذا الانفصال، الله في الموضوع والحياة في المحمول، هو الذي يفصل. ثم يأتي مبدأ الاتصال، انفصال والاتصال، ثم الجمع بين الانفصال والاتصال، تتحقق بنية أخرى وهي بنية الحمل. أليس الحمل هو جهة الاشتراك وجهة الاختلاف؟ لا يتحقق الحمل إلا إذا كانت هناك جهة اشتراك، هذا هو مبدأ الاتصال، وهناك جهة اختلاف وهذا مبدأ الانفصال، المجموع بينهما يتحقق الحمل. فإذا أنا مارست عملية الحمل، لأن الحمل عملية ذهنية نتاجها القضية، أنا أمارس عملية في أفق ذهني، فهذه العملية تتعين بقضية. مثلا نقول الإنسان عالم، أنا هنا حكمت على الإنسان بالعلم، ممارسة ذهنية تعينت، هذه الممارسة تعينت يعني تجلت في قضية الإنسان عالم. ما هي البنية التي جعلتني أحقق هذا الحمل؟ مبدأ الانفصال، في انفصال بين الذات الإلهية على مستوى الفهم، الله والحياة، الله مقولة والحياة مقولة، فالانفصال. ثم بملاك برهاني شهودي لا يهم، أجد أن الله تعالى يتصف بالحياة، هنا أجمع بين الموضوع المحمول، نقول الله حي ببركة مبدأ الاتصال، مبدأ الانفصال، مبدأ الاتصال، المجموع بين الانفصال والاتصال يتعين الحمل، فتتعين القضايا. في مبدأ الهوية ذلك الاتصال اعتباري صناعي، أما في مبدأ الجوهرية لا، في مبدأ الجوهرية على مبنى أصالة الماهية هذا حقيقي. يعني الله تعالى يقول يندرج تحت المحمول، الله حي، الله يندرج تحت عنوان الحياة فيتصف بها. نسيت، أنا لم أبين شروط الحمل الشائع. الحمل الشائع قلنا أن الذات خرجت عن دائرتها إلى تعيناتها إلى أحكامها إلى شؤونها. تقول الإنسان عالم، خرجنا من الإنسان إلى شأن من شؤونه والعلم. إنسان حي، خرجنا من الإنسان إلى شأن من شؤونه والحياة. يقولون من شروط هذا الحمل الشائع اندراج الموضوع تحت المحمول. لماذا؟ لأن المحمول أعم في المفهومية من الموضوع. الله حي، فالحياة في السمكة، فهي تسري في الذات وتسري في السمكة، تسري في العقاب، تسري في الحية، حياة واسعة، الله تعالى أحد مصادقها. فيقولون اندرجت الذات الإلهية تحت صفة العلم فيتشكل هذا التركيب، الله حي. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني سراية آثار المحمول للموضوع، فإذا كان الله تعالى متصف بالحياة، تقول الله حي، تسري صفة الحياة في ذاته، آثار الحياة في ذات الإلهية. في الإنسان تقول إنسان حي حمل شاه، لماذا؟ لأن خرجنا من دائرة الذات إلى دائرة شأن من شؤوناتها، فتأتي شروط الحمل الشاه، أن الحياة بالنسبة للإنسان أعم من الإنسان، فالإنسان يندرج تحتها، وتسري آثار الحياة للإنسان نعاينها، يتكلم، يدرك، يتحرك، هذه كلها علامات الحياة، خصوصيات الحياة. هذا نسيت لم أبينه في الحمل الشاح، لأن بحثنا في هذه الأمور، زيادة الماهية على الوجود أو الوجود على الماهية، فالذهن لا يستحضر جميع المعلومات. إذا تذكرت أشير، لماذا؟ لأن هذه مفيدة لكم في الدرس، وهذا الدرس سيوضع في اليوتيوب، الكثير يستفيد منه إن شاء الله، هذه العلوم يستفيد منها الكثير ويتنور ويفهم الحقيقة ويعشق الحقيقة ويتحرك نحوها كمالا وعروجا. هذه هي المعايير الأساسية التي تشكل البنية الذهنية. إذا نزعت هذه المعايير، الإنسان يصير ليس عاقلا، يمسي ليس عاقلا، خطيرة جدا. فأنت إذا تأملت كل التراكيب حتى الأدبية التي تخضع للمجاز والاستعارة، لا يمكن أن تخرج عن هذه المعايير العقلية، وإلا كان الأديب يخاطب المجانين، الأديب يخاطب العقلاء. لا يمكن لأي نص يتجاوز هذه المعايير العقلية، وإلا لا يعقل ويرفض. حتى القرآن، تراكيب القرآنية تخضع لهذه البنية العقلية. لماذا؟ لأن هذه حكمة الله، حكمة الله، هذه حكمة حاكمة على ماذا؟ حاكمة على الإنسان. فالله تعالى إذا قال الله نور السماوات والأرض، أي حمل هذا؟ حمل الشائع. في دائرة الهوية تقول لا، في دائرة المبدأ الجوهرية، ما هو دليلك، آية ذلك ما هو؟ تقول النور حيثية من حيثيات الذات الإلهية، تعين من تعيناتها، وليس في مقام الذات. في مقام الذات نقول الله الله، ما دام قلنا الله نور، نور السماوات والأرض، السماوات والأرض قيد نور، فخرجنا إلى حكم من أحكام الذات الإلهية، فالحمل حمل شائع في دائرة مبدأ الجوهرية، فتتشكل هذه القضية أو هذا التركيب، الله نور السماوات والأرض، تحكي عن حيثية واقعية للذات الإلهية، وأنه سار بنوره في الوجود ومراتب الوجود. هذا البحث بنيوي، هذا المقدار يكفي وعميق جدا. فهذه التدقيقات في دائرة المبنى والبناء خلط منهجي، خلط منهجي، فافهموا جيدا هذه الأمور. المتون القديمة والحديثة في العالم الإسلامي، في العالم الغربي، لم تفكك بين هذه الأمور، بين هذه الباءات الأربع، البنية والمبنى والبناء والبيان، البيان يعني اللغة، مع الأسف الشديد. جيد، نأتي الآن إلى التطبيق. ماذا يقول؟ المسألة الثالثة في أن الوجود زائد على الماهية، هذه الدعوة، أن الوجود غير الماهية، لا يقع في ذات الماهية، يعني ليس في مبدأ الهوية، وإنما في مبدأ الجوهري. قال فيغاير الماهية، يغاير الوجود الماهية. جيد، وإذا لم يغايرها، وإلا اتحدت الماهية، الماهية كلها تتحد. كيف تتحد؟ كيف تتحد؟ هنا دليل أم لا؟ تحليل لذلك الأمر البنيوي، تحليل لذلك الأمر البنيوي. الوجود ما هو؟ حيثية التحقق، وقلنا هذه الحيثية سارية من الله تعالى إلى الحجر، حيثية التحقق فقط. الحجر متحقق، نعم، الله متحقق، نعم، لكن نحو التحقق مسألة أخرى. الله رب الأرباب، والحجر في أفق العدم، إلا أن هذه الحيثية مشتركة. إذا انسحبت هذه الحيثية على جميع المهيات بمعنى واحد وهو الاشتراك المعنوي. تقول السمكة في المحيط الهندي موجودة يعني متحققة، نعاينها ونصطادها. وتقول الشمس موجودة يعني متحققة، الملك متحقق، الماء متحقق، كلها تشترك في هذه الحيثية. جيد، المبنى ما هو؟ المبنى الخاطئ، أن المهية هي الوجود، فكل المهيات تنصبغ بصبغة واحدة. يعني السمكة تصير هي الماء، والماء هي، والماء هو السمكة، والماء هو الشمس، والشمس هو السمكة وهو الماء، وهكذا. لماذا؟ لأن هذه الحقيقة التحقق تسبق هذه المهيات بمهية واحدة. لماذا؟ لأن هي واحدة. فإذا سبغت الشمس تسبقها بالسمكية وبالمائية والملكية. هل يعقل هذا؟ هل يعقل؟ هنا دقق جدا، وسأبين لك أن المسألة بنيوية. يعني إذا أدخلت الحيثية، حيثية طريدية العدم يعني الوجود، إلى مبدأ الهوية، فالوجود هناك كل المهيات تصير وجودا تحققا، فالمهيات كلها تتحد. حتى الخطأ، إذن هذا ليس دليلا وإنما هو تحليل للأمر البنيوي الذي بينته لكم بالتفصيل. أنظر يقول فيغاير الوجود المهية. جيد، وإذا لم يغايرها يعني تماهى فيها، دخل خرج من حكمه. ما هو حكمه؟ تعين من تعيناته المهية، حيثية من حيثيات المهية. دخل إلى مبدأ هوية المهية وهو متحد في جميع الواقعيات، فالواقعيات كلها تصير متحدة. يعني الإنسان سمكة، والسمكة إنسان، الإنسان شمس، والشمس إنسان، كارثة. هذا هو الخلط البنيوي بين التعينات والهويات. فيغاير الماهية وإلا اتحدت المهيات. ملاك الاتحاد ما هو؟ أدخلنا التحقق في الهويات، فهذا التحقق واحد، نعم، مشترك معنوي، فالماهيات كلها تشترك. سمكة ما هي؟ إنسان. إنسان ما هو؟ سمكة. وهكذا، كارثة بنيوية، كارثة بنيوية. إذن هذا ليس بدليل وإنما هو تحليل للأمر البنيوي. ثم يقول أو لم تنحصر أجزاؤها. أجزاؤها تذهب إلى التسلسل، إلى التسلسل. لماذا؟ لأن الوجود إذا كان جزءا من الماهية وهو مشترك، فتقول مثلا الماهية السمكية وجود مقيد بشيء، الإنسان ما هو؟ وجود مقيد بشيء. فالوجود يحتاج إلى فصل، لأنه هو جنس، هنا داخل ما هي جنس، فيحتاج إلى فصل يخرجه من الإبهام إلى التعين. فهذا هذا الفصل كذلك وجود أم عدم؟ وجود، فهو وجود. خب، وجود يتعين بماذا؟ يتعين بوجود آخر. ونذهب إلى التسلسل اللا يقفي، تسلسل هذا الذي لا يقف وهو محال. إذن إذا أدخلت التحقق في متن الماهية، فالماهية تكون مركبة من وجود الذي هو الجنس وفصول، فتحتاج إلى فصل، لأن الجنس لا يتعين إلا بفصل. وهكذا نذهب إلى التسلسل المحال. لماذا؟ لأن الفصل كذلك وجود. من حقك تقول وجود أي وجود؟ فيجب أن نخرجه من دائرة الإطلاق. فهذا الذي جاء يخرجه من دائرة الإطلاق هو كذلك وجود مطلق، يحتاج إلى دائرة، إلى من يقيده ويعينه حتى يتعين هوية من الهويات. هو وجود مطلق كذلك، يحتاج إلى فصل. وهكذا الفصول تسري بدون نهاية وهو التسلسل المحال. هذا كلام المحقق الطوسي. ثم العلامة الحلي يطيل الكلام ويطنف في المسألة وهي ذاتية خادمة وليست ذاتية أساسية. قلنا المتن يتشكل من الذات والعرضي. العرضي إذا حذفناه من المتن، المتن لا يتبخر، يبقى. أما الذاتي إذا حذفناه من المتن ينتفي. وقسمنا الذاتي، قسمنا الذاتي إلى أساسي وخادم، عاضد. هذه المسألة من الذات العاضد وليس من الذات الأساسي. جيد، نمشي مع العلامة الحلي في شرحه خطوة خطوة، وإذا احتاج الأمر إلى تفكيك بين البنية والمبنى والبناء والبيان فنبين. أقول هذه المسألة فرع على المسألة الأولى، بينا أن الوجود مشترك معنوي ونريد نفصله عن الهويات، وإلا وقعنا في خلط بنيوي كبير جدا، الهويات تصير كلها حقيقة واحدة. هذه المسألة فرع على المسألة الأولى، واعلم أن الناس يعني العلماء اختلفوا في أن الوجود هل هو النفس الماهية، يعني حيثية طريدية العدم التحقق تدخل إلى مبدأ الهوية، تخرج من البنية التي هي مبدأ الجوهرية وتذهب إلى بنية مبدأ الهوية أو زائد عليها. والمبنى الصحيح هو أنه زائد لأنه ينتمي إلى التعينات في مبدأ الجوهرية. فقال أبو الحسن الأشعري مؤسس المذهب الأشعري، وهو ليس فيلسوفا، كيف يفتي في هذه المسألة لا أدري، وأبو الحسين البصري من كبار المعتزلة من منظري المعتزلة، وجماعة تبعوهما، وجماعة تبعوا الأشعري وأبو الحسين البصري، إن وجود كل ماهية نفس تلك الماهية، وهذا بينا بطلانه لأنه بنيوي. فإذا كان الوجود حيثية واحدة وكان هو الماهية، فالماهيات كلها تنقلب حقيقة واحدة لأن الوجود مشترك معنوي حقيقة واحدة. نعم. وقال جماعة من المتكلمين والحكماء إن وجود كل ماهية مغاير لها، مغاير لها إلا واجب الوجود تعالى. انظروا هذه العبارة من العلامة الحلي، إلا واجب الوجود تعالى، هنا تكلم بلسان ديني وبلسان فلسفي، وهذا هو الخلط البياني، هذا هو الخلط البياني. يا العلامة الحلي يا كبير العلماء، إما أن تتكلم بمجال تداول ديني ما تقول تعالى، وإما أن تتكلم بمجال تداول فلسفي تقول واجب الوجود، إما تقول الله أو تقول واجب الوجود. البيان يجب أن يكون واضحا، هذا خلط بياني. نعم، ما عندنا واجب الوجود تعالى، تعالى مسألة قدسية خاصية لله تعالى، واجب الوجود فلسفي، يعني أنا أفهم أن هناك واقعية واجب الوجود. هل هناك قداسة؟ الفيلسوف لا يبحث عن القداسة وليس من شأنه، القداسة في المجال الديني، المجال الديني. هذا الخلط البنيوي مع خلط البياني، مع الأسف قلت لكم في خلط على مستوى أربع باءات، هذا خلط بياني. فإن أكثر الحكماء قالوا إن وجوده تعالى على مبنى العلماء الحلي نفس حقيقته، وسيأتي تحقيق كلامهم فيه في الإلهيات بالمعنى الأخص، لا نفيض في هذه المسألة. الذات الإلهية وجودها، وجودها عين ماهيتها، وماهيتها عين وجودها، هويته وجوده ووجود هويته، هذه خاصية لمن؟ لله تعالى. أما المخلوقات الممكنات دائما متشكلة من ماهية ووجود، والوجود غير الماهية والماهية غير الوجود. وقد استدل الحكماء على الزيادة بوجوه، هنا بعدما جاء بالدعوة أن الماهية غير الوجود وهي بنيوية ما تحتاج إلى دليل، ذهب إلى مبدأ السبب الكافي. مبدأ السبب الكافي إذا كان مع البنية يعجز عن إثبات القضية. لماذا؟ لأن القضية ليست قضية، ليست قضية معرفية حتى يأتي ويكشف ملاك التغاير بين الماهية والوجود، هي مسألة بنيوية لا يجري فيها مبدأ السبب الكافي، يعني الاستدلال لا يجري، هذا خلط بنيوي، يعني أدخلنا أحكام البنية في المبنى أو البناء. المهم دققوا معي جدا في التطبيق، لأن التطبيق كذلك فن يجب على الطالب العزيز أن يتقنه. إن الوجود مشترك على ما تقدم، ما معنى الاشتراك؟ يعني حيثية التحقق سارية في جميع الواقعيات، من واجب الوجود إلى الشجر إلى الحجر، كلها تحقق تحقق تحقق. ما معنى؟ طاردية العدم، طاردية العدم. أنت الآن ترى أرى الكاميرا أمامي الآن، كاميرا من سنخ الجماد، لا تنمو ولا تتحرك، سنخ الجماد، مادة، مادة من المادات، موجودة أم معدومة؟ موجودة بالشهود، أنا أعاين وجودها بالشهود، والله تعالى وجود، إذن الحيثية واحدة. نعم، نحن الوجود يختلف. هذا هو معنى الاشتراك، أن الوجود مشترك على ما تقدم، فإما أن يكون نفس الماهية أو جزءا منها أو خارجا عنها، هذا التشقيق العقلي الثلاثي، إما في دائرة الهوية، وإذا بنينا على أن الهوية مركبة فيكون جزءا منها، وإذا لم يكن جزءا منها فهو خارج عنها، وهذا هو المطلوب، خارج عن الهوية. والأول باطن، لماذا لا يكون نفس الماهية؟ هذا باطن، باطن يعني مبدأ التناقض، هنا حاكمية مبدأ التناقض. إذا سمعت في المتون كلمة باطل خلف فهذا فتوى مبدأ التناقض، المعيار الثالث باطن. لماذا؟ قلت لكم مبدأ التناقض متى يتدخل؟ إذا كانت القضية ألف باء في ضمن البيان العلمي ألف لا باء، هذا هو التناقض. ولهذا تقول أنت لشخص يتناقض أنت متناقض، لماذا؟ يأتي بالمطلب وينفيه في الآن نفسه. نعم، والأول باطن يعني كون الوجود هو الماهية باطن. لماذا؟ وإلا لازم اتحاد الماهيات في خصوصياتها لما تبين من اشتراكه. نعم، إذا كان الانبساط الوجودي واحد ومر على الماهيات يوحدها كلها، فلا إنسان ولا سمك، حقيقة واحدة، كلهم حقيقة واحدة، فالوجود ينتفي، الوجود ينتفي، لأن الوجود بالتميز، الوجود بهذا التفكك والتباين، بهذا التباين. هذه بيناها. والثاني يعني كون الوجود جزءا، ماذا يكون كجزء؟ يعني جنسا. والثاني باطل، لماذا؟ يعني جزء الماهية، وإلا لم تنحصر أجزاء الماهية، لم تنحصر يعني تذهب وتتسلسل، إيه لا تتوقف. نعم، وإلا لم تنحصر أجزاء الماهية، هنا بنى على ماذا؟ بنى على أن الماهية مركبة من جنس وفصل، بل تكون كل ماهية على الإطلاق، على الإطلاق بدون استثناء، مركبة من أجزاء لا تتناهى، وهو التسلسل. التسلسل ندرسه في العليا والمعلولية، سيأتي إن شاء الله، هل هو بنية أم مبنى أو بناء، قضية من القضايا العلمية؟ لا، هو بنية، سيأتي إن شاء الله. أن أنظر هنا يصادر عليه، يعني يرجع إليه، إذا كان التسلسل تسلسل محال أو باطل، قضية لا يمكن أن ترجع إلى قضية، ترجع إلى البنية. نعم، يعني بنية الذهن لا تنسجم مع تسلسل الواقعيات، بل تكون كل ماهية على الإطلاق بنحو كلي، بنحو قضية كلية، مركبة من أجزاء، ما المانع؟ لا تتناهى، هذه الأجزاء تتناهى، يعني نقع في التسلسل. ما معنى التسلسل؟ يعني الوجود لا يتعين، الوجود لا يتعين، جيد، الوجود لا يتعين، مبنى أو بناء أم بنية؟ بنية. أنت إذا الوجود ارتفع من واقعيته كل شيء ينتفي. واللازم باطل، يعني التسلسل باطل، واضح جدا. فالملزوم منه كون الوجود جزء الماهية باطل، جيد. هنا قضية منطقية وهي بنيوية كذلك، لأن المنطق بنيوي وليس علما، قضية بنيوية. في القضايا الشرطية، في القضايا الشرطية الانفصالية أو الاتصالية، هنا نركز على الاتصالية وينسحب الحكم على الاتصالية. في القياس الاستثنائي المتشكل من قضية شرطية اتصالية وبطلان، إما بطلان التالي أو ثبوت المقدم، يعني الاستثناء. الاستثناء ما هو؟ بطلان التالي، يعني تبطل ما يترتب على المقدم أو تثبت المقدم. في القياس الاستثنائي عندنا بنية معرفية وعندنا بنية وجودية. ما معنى البنية الوجودية؟ يعني القياس لا يتم في بنيته الوجودية، يعني لا يتحقق إلا إذا كانت هناك شرطية واستثناء، شرطية واستثناء. شرطية لوحدها القياس لم تكتمل بنيته فلا يكون قياسا، الاستثناء لوحده كذلك البنية لم تكتمل فالقياس لم يكتمل، ما في قياس. ولهذا في القرآن الكريم إذا قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه شرطية اتصالية. في آية أخرى ماذا يقول؟ أرجع البصر هل ترى من فطور، يأتي بالاستثناء. إذن بنيويا القياس الاستثنائي يحتاج إلى شرطية اتصالية ويحتاج إلى استثناء، هذا شروط البنيوية، البنية الوجودية. البنية المعرفية لا، غير البنية الوجودية. البنية المعرفية تمت البنية الوجودية، حينها ننتقل إلى البنية المعرفية. ما هي؟ لها كذلك شرطة. الشرط الأول هو بيان الملازمة، والشرط الثاني بطلان اللازم أو إثبات المقدم. إثبات المقدم هنا يقول بل تكون كل ماهية على الإطلاق، يعني بنحو القضية الكلية، مركبة من أجزاء لا تتناهى. إذا فرضنا أن الماهية مركبة من جنس وفصل، واللازم باطن، التسلسل باطن محال، أمر بنيوي، فالملزوم مثله، الملزوم يعني المقدم. ما هو؟ كون الماهية مركبة من أجزاء، وهذا ومن أجزائها الوجود، هذا باطن مبدأ التناقض. يقول بيان الشرطية، بيان الشرطية يعني بيان الاتصال، هذه البنية المعرفية، هذه البنية المعرفية، أن الوجود إذا كانت جزءا من كل ماهية، يعني الماهية متشكلة من جنس وفصل، والوجود هو الجنس، يعني حقيقة مبهمة تحتاج إلى فصل، فإنه يكون جزءا مشتركا بينها. لماذا؟ لأن الوجود مبهم، أي وجود؟ وجود مائي، وجود سمكي، وجود إنساني، وجود بقري، يحتاج إلى قيد حتى تتعين الماهية، ويكون كمال الجزء المشترك. نعم، فإما يكون جزءا مشتركا بينهما، فإنه يكون جزءا مشتركا بينهما، ويكون كمال الجزء المشترك، ويكون كمال الجزء المشترك، لأنه هو كمال الجزء المشترك يعني الجنس، فيكون جنسا، يعني الجنس تكتمل وتعين الهوية. حتى لو اكتمل الجنس يعني الجنس القريب لا تتعين الهوية، يحتاج إلى فصل يفصلها ويعينها. أنتم درستم في المنطق الفصل له كم وظيفة؟ له وظائف ثلاث: تقسيم الهوية، تقول الإنسان حيوان، تأتيني بالفصل ناطق، قسمها إلى ناطق وغير ناطق، يعني قسم الحيوان، يقسم الجنس ويميز الهوية، الإنسان تميز بالناطقية عن باقي الحيوانات، تقسيم، تمييز، ثلاثة الذي في ذهني الآن، اثنان، تقسيم، تقسيم للجنس، الحيوان ينقسم إلى ناطق وغير ناطق، يميز الهوية الإنسانية بالفصل، أو يميز الحيوان بالفصل عن غيره، يقسم ويميز ويقوم، ثالثة ذكرتها، يقوم الهوية، لأن الهوية متقومة بالجنس والفصل. كم وظيفة؟ ثلاثة: تقسيم، تمييز، وتقويم، يقوم الماهية. إذن الوجود هنا جنس للهوية، الجنس يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى فاصل يخرجه من دائرة الإبهام التصوري إلى التفصيل التصوري. نعم، يقول فإنه يكون الوجود في أصل الماهية جزءا مشتركا بينها، لأنها كلها وجود وجود وجود، ويكون كمال الجزء المشترك يعني الفصل القريب، فيكون جنسا، والجنس مبهم تحتاج إلى فاصل حتى تتميز الماهية وتتعين، فتفتقر كل ماهية إلى فصل يفصلها عما يساويها فيه، وهذا كذلك أمر بنيوي. نعم، لكن كل فصل فإنه يكون موجودا، لأن في مقابل الوجود ما هو العدم، العدم منتفي، إذن حتى الفصل وجود، فيكون شبيه الجنس في الإبهام، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى فصل، والفصل وجود يحتاج إلى فصل وهو وجود، وهكذا دواليك نقع في التسلسل لاستحالة انفصال الموجودات بالأمور العدمية، لأن العدم لا شيء حتى يفصل ويقوم ويقسم، فيفتقر الفصل إلى فصل آخر، والفصل الآخر إلى فصل آخر، وفصل آخر إلى فصل آخر، وهو جزء من، ويكون جزءا من الماهية، لأن الجزء أيضا، لأن هذا الوجود كذلك هو متشكل من هوية مبهمة الفصل، فيأتي الفصل يجتمع مع الجنس فيشكل الوجود السابق، وهذا الوجود باعتباره وجود كذلك يتشكل من جنس وفصل، فيصير الوجود جزءا لجميع هذه مفردات السلسلة. نعم، لأن جزء الجزء جزء أيضا، فإن كان موجودا افتقر إلى فصل آخر، ماذا نقع في التسلسل، ويتسلسل، فتكون للماهية أجزاء لا تتناهى. أعيد المطلب بسرعة لأن انتهى الوقت. الآن عندنا ماهية بطبيعتها البنيوية متشكلة من جنس والفصل. إذا وصلنا إلى بحث الماهية، هذا الأمر فصله بطريقة رائعة، اصبروا معي فقط. الآن نبني على الأصل الموضوعي، ماهية متشكلة من جنس وفصل، طبيعة الجنس مبهم، الفصل يأتي ويميزه، يخرجه من الإبهام التصوري. الفصل هو وجود، الجنس هو وجود، الفصل ماذا يكون؟ إما وجود إما عدم، العدم لا شيء، إذن الوجود يخرج هذا الوجود الجنسي إلى التعين، هذا الوجود كذلك مبهم يحتاج إلى وجود يخرجه من الإبهام إلى التعين، وهذا الوجود مبهم كذلك يحتاج إلى وجود ولا نقف، وهذا هو التسلسل المحال. إذن بطل كون الوجود هو علم هي، لأنه الهويات تصير كلها حقيقة واحدة، بطل أن يكون جزءا للماهية جنسا كان أو فصلا، لأنه يلزم التسلسل، فبقي أن يكون خارجا وهو ثبت وهو المطلوب. وأما استحالة التالي فلوجوده، فاستحالة التالي فلوجوده بطلان التسلسل، كيف تبطله؟ بتعين الوجود أنه متحقق. التسلسل ما هو؟ استمرار الوجود وعدم التعين، يبقى التعين يعني الواقعية لم تتحقق، الواقعية لم تتعين، إذا تعينت الواقعية خير دليل على أن التسلسل غير موجود، ولهذا قال وأما استحالة التالي يعني استحالة التسلسل فلوجوده، واقعية موجودة، إنسان موجود، سمك موجود، أحدها أن وجود ما لا يتناهى محال على ما يأتي في باب بطلان التسلسل، ثاني يلزم من تركب واجب الوجود تعالى. إذا قلتم أن الوجود جنس والله تعالى وجود، فيحتاج إلى فصل، والفصل هو الوجود، فيتسلسل فتتركب الذات المقدسة من وجودات متعددة، وهذا محال لأنه موجود فيكون ممكنا، هذا خلف. نعم، يحتاج إلى فصل، يحتاج إلى فصل، الواجب يحتاج إلى فصل، احتياج صفة الممكن. نعم، الثالث إن شاء الله يأتي بيانه، واللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.